بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل كلامنا عن الأضحية. كما لا يخفى على شريف علمكم أن الأضحية عبادة لها وقت لا تصح إلا به، وهو من بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل الصلاة فلا أضحية له، وإنما هي شاة لحم يأكلها هو ومن شاء، وليست بشاة نسك. ويلزمه أن يذبح مكانها أخرى بعد الصلاة، لحديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، وفي رواية بسم الله. والحديث متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا نصلي، ثم نرجع وننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. والحديث متفق عليه. والأفضل إذا أمكن الإنسان أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبة، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان يحسن الذبح فليذبح بنفسه ولا يوكل في ذبحها. بحديث أنس رضي الله عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضحا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. ولأن الذبح قربة، وكون الإنسان يتولى القربة بنفسه أفضل من الاستنابة. قال البخاري رحمه الله: أمر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بناته أن يضحين بأيديهن، انتهى. وهذا يدلك على جواز ذبح المرأة، أن المرأة لها أن تذبح أضحيتها وغير ذلك. وهذا الأثر أثر أبو موسى الأشعري ذكره الحافظ في الفتح. وتجوز الاستنابة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة بيده، واستناب عليا في نحر ما بقي من بدنه. وهذا الأثر، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر، حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الذبح تراعى الأمور الآتية: أولا الإحسان إلى الذبيحة، فيعمل الإنسان كل ما يريحها عند الذبح، ومن ذلك أن يكون الذبح بآلة حادة، وأن يمرها على محل الذبح بسرعة وقوة، لأن المطلوب الإسراع في إزعاق النفس على أسرع الوجوه وأكملها من غير تعذيب. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والحديث عند الإمام مسلم. ويكره أن يحد السكين والبهيمة تنظر إليه، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز. أخرجه الإمام أحمد وهو في الصحيح، في صحيح الترغيب والترهيب للإمام الألباني رحمة الله عليه. ولأن حد السكين والبهيمة تبصره يؤديها ويؤدي إلى إزعاجها، وهو ينافي الإحسان المطلوب، ولا يذبح بهيمة بحضرة أخرى ولا يجرها جرا إلى مذبحها، بل يعاملها بالتي هي أحسن. ثانيا، إذا كانت الأضحية من الإبل تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، لقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قياما على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى، ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وإن كانت من غير الإبل فإنها تذبح مضجعة، لأنه أرفق بها ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن منها، ويكون للضجاع على جنبها الأيسر، لأنه أسهل للذابح في أخذ السكين باليمنى وإمساكها وإمساك رأسها باليسرى. وإذا كان الذي يباشر الذبح أعصر، وهو الذي يعمل بيده اليسرى عمل اليد اليمنى، قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: له أن يضجعها على الجانب الأيمن، لأن الغرض إراحة الذبيحة وتمكن الذابح منها، ولا يجوز بوجه أن يروي يد الذبيحة من وراء عنقها كما يفعله بعض العامة، لأنه تعذيب لها، وكذلك يستقبل بها القبلة عند الذبح، لحديث جابر قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجأين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي الحديث، والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهم. وإن وجه إلى غير القبلة أجزأ، إذ لم يقم دليل على الوجوب، والعلم عند الله عز وجل كما قاله ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أحكام الأضحية. وتجب البسملة عند الذبح، فيقول بسم الله لقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. ويستحب التكبير الله أكبر مع التسمية، ولا يشرع الزيادة عليهما إلا الدعاء بالقبول عند ذبحها، لحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ويسمي عند الذبح من هي له ويدعو، فيقول: اللهم هذه أضحية عن فلان، يعني عن نفسه، فتقبل مني، أو عن فلان إذا كان وكلا فتقبل منه. ولا تشرع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، لأنه غير لائق بذلك، ولأن فيه إيهام الإهلال لغير الله تعالى. ولا تسن زيادة الرحمن الرحيم أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لعدم ورودها، فالاقتصار على المأثور مطلوب، لأن ذكر الرحمة لا يتناسب مع الذبح الذي فيه شيء من القسوة وإراقة الدم، ولذلك يكتفي المسلم بقوله: بسم الله، الله أكبر، اللهم تقبل مني، اللهم تقبل مني وعني وعن أهلي. ولا بد أن تكون التسمية عند الذبح، ولا بد من إنهار الدم، وذلك أبلغ ما يكون بقطع الودجين، وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، متفق عليه. وتمام ذلك بقطع الحلقوم المريء والودجين، والحلقوم قصبة الهواء وهي مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، ويحرم على الذابح أن يفعل بالذبيحة ما يؤلمها قبل زهوق نفسها، مثل أن يكسر عنقها أو يبدأ بسلخها أو قطع شيء من أعضائها قبل أن تخرج روحها من جميع أجزائها، لما في ذلك من تعذيب الحيوان. وعلى هذا فلو شرع في سلخها ثم تحركت انتظر حتى يتيقن موتها، كما قاله ابن عثيمين رحمه الله في أحكام الأضحية. ونأتي إلى صلاة العيد وهي قبل الذبح، وفيها مسائل. أولا في حكمها، قال العلماء أنها واجبة على الأعيان على الأظهر من الأقوال، بدليل ما جاء عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، متفق عليه. العواتق جمع عاتق، وهي الأنثى التي قاربت البلوغ، والخدر جمع خدر، وهو ستر يجعل في ناحية البيت للبنت البكر، والحيض جمع حائض، وهي التي أصابها الحيض. والأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء فالرجال من باب أولى، ومما يدل على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. وهذا قول أبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، واختاره الشوكاني والشيخ عبد الرحمن السعدي رحم الله الجميع. وقد دل حديث أم عطية رضي الله عنها المتقدم على مشروعية خروج النساء لصلاة العيد، بشرط أن يكون ذلك على وجه تؤمن معه الفتنة بهن ومنهن، فيخرجن متحجبات غير متطيبات ولا متبرجات بزينة، بعيدات عن أماكن الرجال. وخطبة العيد سنة كما ذكر ذلك صاحب المغني، ينبغي حضورهما والاستفادة منهما منها ينبغي حضورها والاستفادة منها علما وعملا. وقد روى عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. فالذي لا يحضر الخطبة ويخرج ويغادر المصلى لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. والحديث أخرجه أبو داود وهو في صحيح أبي داود للإمام الألباني رحمة الله عليه، وإسناده صحيح. وليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس قبل العيد ولا بعده صلاة قط. وقيل لأحمد فإن كان رجل يصلي صلاة في ذلك الوقت، أي في وقت الضحى، قال أخاف أن يقتدي به من يراه، يعني بذلك أنه لا يصلي، أي إذا صلى في المصلى ما كان يصلي. قال الإمام أحمد أخاف أن يقتدي به من يراه، أي لا يصلي أمام الناس، وإلا إذا صلى في بيته ما كان معتادا أن يصليه في ذلك الوقت فهذا له. وقال ابن القيم رحمه الله ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى قبل الصلاة ولا بعدها، ما كانوا يصلون. ذكر هذا في زاد المعاد. وإذا كان المطر أو غيره وصلى الناس في المسجد صلاة العيد تبقى تحية المسجد واجبة، إن هذا المسجد ها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة. وإذا فاتت الإنسان صلاة العيد فمن أهل العلم من قال بقضائها على صفتها فيصليها ركعتين بالتكبيرات الزوائد، أي 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وخمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال لفعل أنس رضي الله عنه كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى. ولأنه قضاء صلاة فتقضى على صفتها كسائر الصلوات، ومنهم من قال يخير بين قضائها ركعتين أو 4، ومن أهل العلم من قال إذا فاتته صلاة العيد لم يشرع له قضاؤها لفوات وقتها، ولأنها صلاة مشروعة على وجه الاجتماع، فإذا فاتت فإنها لا تصلى إلا بدليل يدل على قضائها، ولا دليل على ذلك ذكره صاحب المغني وذكره النووي رحمه الله تعالى في المجموع، وقاله ابن عتيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع. وإذا اجتمع العيد والجمعة سقط وجوب الجمعة عمن صلى العيد على الأظهر من أقوال أهل العلم، ويصلي مكانها صلاة الظهر في بيته وفي أي مكان تيسر له. ودليل ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. أخرجه أبو داود وابن ماجه. وإنا مجمعون أي سنقيم الجمعة. ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يحضر العيد فإن صلى الإنسان العيد والجمعة فهو أكمل لينال الأجر ويحظى بالفضيلة والعلم عند الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك ابن تيمية في المجموع. وتقدم معنا أن وقت الذبح بعد صلاة العيد، والأفضل بعد انتهاء الخطبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جندب بن سفيان البجلي صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. أخرجه البخاري. والتضحية في يوم العيد أفضل، ثم ما يلي أيام الأخرى 3 أيام الباقيات من أيام التشريق. وللمسلم أن يسارع إلى الخير، ويسن للمضحي أن يأكل من أضحيته وأن يأهدي منها للأقارب والجيران وأن يتصدق منها على الفقراء، لقوله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والبائس شديد الحاجة، والفقير المعدوم من المال كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، وذكره كذلك ابن عتيمين في كتابه الإلمام ببعض آيات الأحكام. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وادخروا وتصدقوا، كلوا وادخروا وتصدقوا. وقال صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا. وليس في الآية والحديثين تعيين مقدار ما يؤكل أو يهدى أو يتصدق به. وأكثر أهل العلم أن الأفضل أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، وهو قول ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، وهو قول الإمام أحمد، وبه قال الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الجديد من مذهب الإمام الشافعي أن يجعلها نصفين، يأكل نصفا ويتصدق بنصف، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال صاحب المغني والأمر في هذا واسع، ويجوز أن يعطى الكافر لفقره أو قرابته أو جواره أو لتأليف قلبه، وهذا من محاسن الإسلام كما ذكره صاحب المغني وصاحب فتح الباري. ويجوز ادخار لحوم الأضاحي، ولا يجوز الاستهانة بلحوم الأضاحي أو رمي شيء منها في الشوارع بحجة مشقة تنظيفه، بل من تمام شكرها الاستفادة منها كلها أو إعطاؤها من يستفيد منها ولو كلف ذلك جهدا. وإذا ذبح الإنسان أضحيته فله أن يقص أظافره ويأخذ الشعر الذي يجوز أخذه ولو كان له أضحية غيرها. وأما اللحية فلا يجوز حلقها مطلقا. ومن الناس من إذا ضحى حلق لحيته، ومنهم من يحلقها قبل الخروج إلى الصلاة، وفي ذلك مخالفات كثيرة، منها الحلق نفسه، فإنها مخالفة صريحة لأمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها. ومنها التشبه بالكفار والتشبه بالنساء، ومنها تغيير لخلق الله الذي فيه طاعة للشيطان، كما حكى الله سبحانه وتعالى عنه ذلك: ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. ومنها التزين للعيد بمعصية الله عز وجل، ومنها تحريم أخذ الشعر قبل ذبح الأضحية، ونأتي للتهنئة بالعيد. لا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا يوم العيد، كما جاء في المغني مثل قولهم: تقبل الله منا ومنكم، ونحو ذلك من العبارات التي لا محظور فيها، لأن التهنئة والدعاء بالخير والقبول مما ورد في الشريعة الإسلامية في العيد وفي غير العيد. ففي العيد ورد عن محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال أحمد: هذا الأثر إسناده جيد. وقال الحافظ في فتح الباري: وروينا في المحامليات بسند حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. وأما التهنئة في غير العيد فقد ورد عن أنس رضي الله عنه قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذا حين رجوعه من الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد نزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض. ثم قرأها عليهم صلى الله عليه وسلم فقال المسلمون: هنيئا لك على ما أعطاك الله، هنيئا لك على ما أعطاك الله. والحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. وكذلك وردت التهنئة لكعب بن مالك رضي الله عنه بتوبة الله عليه عندما تخلف عن غزوة تبوك، والقصة في الصحيحين. وكذلك التهنئة بالزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك وبارك عليك، وهو عند الإمام البخاري. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن التهنئة في العيد: هل التهنئة في العيد وما يجري على ألسنة الناس عيد مبارك وما أشبهه هل له أصل في الشريعة أو لا؟ وإذا كان له أصل في الشريعة فما الذي يقال أفتونا مأجورين؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنكم وأحاله عليك، ونحو ذلك. فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. لكن قال الإمام أحمد: أنا لا أبتدئ أحدا، فإن ابتدأني أحد أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب. وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله القدوة، والعلم عند الله، انتهى من كلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: التهاني في المناسبات مبنية على أصل عظيم نافع، وهو أن الأصل في جميع العادات القولية والفعلية الإباحة والجواز، فلا يحرم منها ولا يكره إلا ما نهى عنه الشارع وتضمن مفسدة. قال: وهذا الأصل الكبير قد دل عليه الكتاب والسنة، فإن الناس لم يقصدوا التعبد لها، وإنما هي عوائد جرت بينهم في مناسبات لا محظورة فيها، بل فيها مصلحة دعاء المؤمنين بعضهم لبعض بدعاء مناسب لتلك الأحوال، فليس فيه محذور. ومن المصلحة أيضا أنه سبب للمحبة وتأليف القلوب، والعادات المباحة قد يقترن بها من المصالح والمنافع ما يلحقها بالأمور المحبوبة بحسب ما ينتج عنها وما تثمره. وهذا الكلام في الفتاوى السعدية رحم الله الإمام السعدي. وإن من بر الوالدين وصلة الأرحام زيارتهم يوم العيد والسؤال عن حالهم ومشاركتهم فرحة العيد وبهجته، ويتأكد ذلك في حق الوالدين إن لم يكونا معك في بيت واحد، ثم يأتي حق الأقارب، ثم زيارة الإخوة في الله. وانته به أخ الإسلام، ولا ينبغي تقديم زيارة الإخوان على الأقارب وعلى الوالدين كما يفعله البعض، فيقدم أصدقاءه وزملائه على والديه أو أقاربه، فإن حق القرابة آكد وصلتهم واجب. وإذا كان العيد مناسبة عظيمة لصلة الأرحام، فإن على الإنسان أن لا ينسى وهو يعيش بهجة العيد مع أهله وأقاربه، ألا ينسى اليتامى والأرامل الذين فقدوا حنان الأبوة وعطف الأزواج، فيرعى يتيما ويواسي أرملة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا ينسى إخوانه المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها بدعوته وبدعائه لهم في هذه الأيام المباركات. وعلى المسلم أن يدرك أن العيد وقت صفاء النفوس وتأليف القلوب، فليكن ذلك سببا في إزالة الأحقاد وإزاحة الضغائن ورأب الصدع، فلا تمر هذه الفرصة التمينة وبينك وبين أخيك شحناء أو عداوة إلا أزلتها، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن الأمور التي يجب أن ننتبه لها ما يفعله بعض الناس من زيارة المقابر يوم العيد. اعتاد بعضهم بعد صلاة العيد أن يذهب إلى المقبرة لزيارة والديه أو زيارة قريب قبل أي عمل آخر في هذا اليوم الفاضل، وهذا من البدع المحدثة في الإسلام، فإن هذا الصنيع لم يكن يفعله رسول الله ولا صحبه الكرام رضوان الله عليهم، وهم أسبق الناس إلى كل خير، كما قال ابن كثير: لو كان خيرا لسبقونا إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، قال: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا، إما لعود السنة أو لعودة الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. وعلى هذا فإذا اعتاد الإنسان أن يزور المقبرة في يوم العيد من كل سنة بعد صلاة العيد وقع في الأمر المنهي عنه، انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ حيث جعل هذا الإنسان المقبرة عيدا يعود إليه كل سنة، فيكون فعله هذا مبتدعا محدثا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا ولا أمرنا بفعله وفي اتخاذه قربة مخال وفي اتخاذ هذا العمل قربة، هذا مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك أن هذا الدين العظيم مبني على أصلين عظيمين، وهي أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وهذا هو الإخلاص، وأن لا يعبد إلا بما شرعه سبحانه وتعالى، لا يعبد بالبدع ولا يعبد بمخالفته سبحانه وتعالى ومخالفة شرعه ومخالفة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل لا بد من الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سبحانه وتعالى قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. عملا صالحا هذا هذه المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص. وبعد يوم النحر تأتينا أيام التشريق، أيام التشريق التي هي 11 و12 و13 من ذي الحجة، سميت بذلك لأن الناس يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا، أي يقددونها وينشرونها. وهذه من الأيام الفاضلة والمواسم العظيمة التي أمر الله تعالى عباده بذكره فيها، فقال عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. قال البخاري رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويذكر اسم الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق، انتهى. وقال ابن رجب رحمه الله: هذا قول عمر وأكثر العلماء كما ذكره في لطائف المعارف. وقال القرطبي المالكي في أحكام القرآن: ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الأيام هي أيام منى، وهي أيام التشريق، وأن هذه الأسماء الثلاثة واقعة عليها. وقال أيضا إن المخاطب بهذا الذكر الحاج وغير الحاج، وخصوصا في أوقات الصلوات، كان المصلي وحده أو في جماعة، وهذا قال وهذا ما عليه فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين، انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وفي رواية: ذكر لله عز وجل، كما جاء عند الإمام مسلم. ومر معنا حديث: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وكذلك مر معنا حديث عبد الله بن قرط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر. قال ابن الأثير في النهاية: يوم القر هو الغد من يوم النحر، وهو 11 ذي الحجة، لأن الناس يقرون فيه بمنى، أي يسكنون ويقيمون، انتهى. فأيام التشريق شرفت بما ورد فيها، ولأنها تقع تلو أيام العشر التي ثبت فضلها، والشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف. ثم إن أيام العشر شرفت لوقوع أعمال الحج فيها، وبقية أعمال الحج تقع في أيام التشريق كالرمي والطواف وغير ذلك، فصارت مشتركة معها في أصل الفضل والعلم عند الله، ذكر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح. وهذه النصوص أخي الإسلام دلت على أمرين مهمين: أولا أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وإظهار للفرح والسرور بالزيارات للأهل والأقارب والاجتماعات المفيدة، وأنه لا مانع من التوسع في الأكل والشرب ولا سيما اللحم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها أيام أكل وشرب، ما لم يصل ذلك إلى حد الإسراف والتبذير، أو التهاون بنعم الله تعالى. الأمر الثاني أن هذه الأيام أيام ذكر لله تعالى، وذكر الله تعالى المأمور به في هذه الأيام أنواع متعددة، منها ذكر الله عز وجل عقب الصلوات المكتوبة بالتكبير في أدبارها، وعقب الصلوات صلاة النافلة وهو مشروع إلى آخر أيام التشريق عند جمهور أهل العلم. ومن العلماء من يرى أن التكبير أيام التشريق ليس مقيدا بأدبار الصلوات، بل هو مطلق في سائر الأحوال، وهذا الذي رجحه المحققون من أهل العلم، لأن الله تعالى خص هذه الأيام بالذكر، فقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وهذا أمر للحاج وغير الحاج كما مر معنا من كلام القرطبي رحمه الله، وكذلك وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أيام ذكر لله. ويتحقق ذلك إذا كان التكبير في هذه الأيام تكبيرا مطلقا في كل الأوقات والأحوال صالحة لذكر الله تعالى، كأدبار الصلوات وفي المساجد والمنازل والطرق وغير ذلك، كما ذكره ابن كثير رحمه الله والشوكاني في نيل الأوطار، ومر معنا قول الإمام البخاري رحمه الله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه تلك الأيام كلها، والعلم عند الله عز وجل، ذكر هذا الإمام البخاري رحمه الله. ومنها كذلك ذكره تعالى بالتسمية والتكبير عند ذبح الهدايا والأضاحي، ومنها ذكر الله عز وجل على الأكل والشرب، لأنها إذا كانت أيام أكل وشرب تعين المشروع في الأكل والشرب، وهو أن يسمى الله في أوله أن يسمي الله في أوله ويحمده في آخره. ومنها التكبير عند رمي الجمار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاد، فليحذر المسلم من الغفلة عن ذكر الله تعالى، فيكون قد أخذ أول الحديث الأمر بالأكل وترك آخره الذكر، وعليه أن يعمر هذه الأوقات بالطاعة وفعل الخير ولا يمضيها في اللهو واللعب كما عليه كثير من الناس في هذا الزمان من السهر الطويل ليلة العيد وليالي أيام التشريق وقتل الوقت بالعقوف على اللهو والطرب والعكوف على هذه الوسائل وما فيها من فتن، وإعطاء النفس ما تشتهي من أصناف الطعام والمشارب، فليس هذا خلق الشاكرين لله عز وجل. يقول ابن رجب رحمه الله: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته، وذلك من تمام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعات. وقد أمر الله في كتابه بالأكل من الطيبات والشكر لله، فمن استعان بنعم الله على معاصيه فقد كفر نعمة الله وبدلها كفرا، وهو جدير أن يسلبها كما قيل إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فشكر الإله يزيل النقم. انتهى كلام ابن رجب من اللطائف رحمه الله تعالى. وفي أيام العيد يكثر التزاور بين الأهل والأقارب، وهذا مما يرغب فيه الإسلام كل وقت، لأنه من باب صلة الأرحام، لكن على الجميع أن يتقيدوا بأحكام الإسلام وآدابه من حيث اللباس وآداب الجلوس وآداب الحديث، ولتحذر المرأة المسلمة من التساهل في الحجاب، ولتحذر مصافحة من لا تحل مصافحته أو الخلوة به ولو كان من الأقارب، كأخي الزوج أو عم الزوج أو خال الزوج ونحوهم. وليحذر الجميع من السهر على ما حرم الله من آلات اللهو والطرب، والسهر على هذه المواقع التي فيها ما لا يرضي الله عز وجل، وليكن ما يقدم للزائرين من طعام ونحوه بقدر الحاجة، فإن الزيادة على ذلك إسراف وتبديل لا إكرام وبدل. واعلم أخ الإسلام أنه لا يجوز التطوع بصيام أيام التشريق، لأن أعياد المسلمين مع يوم النحر، فلا تصام لا بمنى ولا بغيرها في قول أكثر أهل العلم، وسواء وافق ذلك عادة أو لم يوافق، كمن يصوم الخميس أو أيام البيض لقوله عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهذا كالتعليل في وجوب الإفطار فيها، لأنها مستحقة لهذا المعنى كما ذكره الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن. وأما صيامها بمنى للمتمتع الذي لم يجد الهدي، ففيه خلاف مشهور بين العلماء، فمنهم من أجازه لظاهر قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، أي من لم يجد الهدي وهو متمتع قارن، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. وقوله تعالى في الحج، قال العلماء: يعم ما قبل يوم النحر وما بعده، فتدخل أيام التشريق فيه. وقد ورد عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي. أخرجه الإمام البخاري، وذكره صاحب أضواء البيان الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله. وهذا قال العلماء له حكم الرفع، أي هذا القول من عائشة ومن ابن عمر رضي الله عنهما، قال العلماء أنه له حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه الترخيص، تصريح بالترخيص في صوم أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد هديا، وهكذا القارن. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا أقوى المذاهب، ذكره في نيل الأوتار، ومنعه آخرون للحديث الذي مر معنا. فالمسألة خلاف بين أهل العلم، ومنعه آخرون لما ورد عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما فقال: كل. قال: إني صائم. فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها. قال مالك رحمه الله: وهي أيام التشريق، رواه أبو داود ومالك في الموطأ وإسناده صحيح. واعلم حفظك الله أن هذه الأيام الثلاثة وهي أيام التشريق كلها أيام الذبح، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي رجحه المحققون. لماذا؟ أولا قالوا لقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وليشهدوا منافع لهم، وهذه المنافع منافع دينية ودنيوية. قال ابن عباس: الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده. قال ابن كثير: ويروى هذا عن ابن عمر وإبراهيم النخعي، وإليه يذهب الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه، ذكر هذا في تفسيره رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح، أخرجه أحمد وورده الإمام الألباني رحمة الله في السلسلة الصحيحة. ثالثا: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رابعا: هذه الأيام أيام منى وأيام رمي الجمرات وأيام يحرم صومها، فكيف يخرج منها الذبح ويخص فقط باليومين الأولين بلا نص ولا إجماع؟ وكذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم بمقتضى الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال بذلك علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس، وقال به من السلف إمام فقهاء أهل الحديث الشافعي وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام ومكحول وداود وغيرهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ظاهر ترجيح ابن القيم رحمه الله، أي أن أيام الذبح 4 يدخل فيها حتى اليوم 13 قبل غروب الشمس رحم الله أئمة المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وانجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.